أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في الفصل الثاني في الغسل، ووصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره وموجب الجنابة شيئان: الإنزال وغيبوبة الحشفة. قال: وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال. الإنزال للمني يقظة ونوما، وهذا ما ورد فيه روايات كثيرة منها. قال عليه السلام: كان علي عليه السلام، صحيح عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام، كان يقول: كان علي عليه السلام يقول: لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر. عبر في كثير من الروايات الشريفة عن المني بالماء الأكبر، وبعض الروايات بالنسبة إلى المرأة بالماء الأعظم، وبعض الروايات عبرت بالنسبة إلى الرجل بالمني. الكلام فعلا أما من جهة الرجل فلا إشكال ولا ريب أن نزول المني من الرجل موجب للغسل، سواء كان هذا النزول في نومه أو في يقظته، بشرط أن يحرز أن الخارج مني، لأنه مر معنا في الرسالة العملية وفي غيرها أنه طارة يحرز أن الخارج مني، وطارة يشتبه عليه الأمر، صحيح؟ فيخرج بلل فيشك أنه مني أم لا، فذكر في محله أنه إذا كان هناك دفق وفتور جسد وشهوة، إذا اجتمعت هذه العلامات الثلاث فيحكم بأنه مني ويجب عليه الغسل، وإن لم يكن مني واقعا، وإلا إذا اجتمعت هذه بعد فيجب عليه ذلك. كلامنا كل كلامنا، صبحكم الله بالخير سيدي، الكلام كل الكلام أنه إذا أحرز الرجل أن الخارج منه مني، يعني نزل منه مني في اليقظة أو في النوم، فهذا بهذا فيتحقق السبب الأول لوجوب الغسل، يعني فتحقق منه الحدث الأكبر فلا بد من رفعه بالغسل. وقع كلام، هذا بالنسبة إلى الرجل، انتهينا. وقع كلام عليكم السلام والرحمة طويل، وخلاف على قدم وساق في موضوع المرأة، وما نسمعه اليوم أنه قد ثبت في العلم أن ليس للمرأة منيا وبناء عليه يترتب كذا وكذا. المشكلة كل المشكلة ليست هنا أن الذي يخرج من المرأة هل يسمى مني أو لا يسمى مني، المشكلة ليست في التسمية، الكلام كل الكلام أنه هل يخرج ماء من المرأة أو لا يخرج ماء من المرأة. عليكم السلام. الروايات بحسب ظاهرها كما هو واضح أنه يخرج منها هذا الماء الذي سمي في بعضها بالماء الأعظم. قال: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. الماء الأعظم يعني يوجد لها عندما تصل، صبحكم الله بالخير، عندما تصل إلى درجة من الشهوة، درجة معينة اللي هي تلك اللذة، تلك الذروة، فنقول ساعتئذ فيخرج منها. والنساء يعرفن هذا الأمر، النساء يعرفن هذا الأمر أنه يخرج أو لا يخرج، قطعا يخرج منها شيء أثناء هذه الذروة من الشهوة. فبناء عليهم من قال أنه قد ثبت في العلم أن ليس للمرأة مني، فبناء عليه يترتب عليه أنه لا يحرم مثلا الاستمناء، لأن الاستمناء صيغة استفعال، وصيغة الاستفعال يعني طلب الشيء، وهو طلب المني بالاستمناء. وإذا ثبت أن ليس لها مني فلا، فهذه سالبة بانتفاء الموضوع. هذا كل الكلام لا يأتي إذا قلنا أن للمرأة أصلا بالنهاية نقول أن عندما أسمينا هذا الماء الذي يخرج من الرجل مني، نحن لم نقل أن نفس هذا الماء موجود عند المرأة. لم يدعي أحد أن المني بخصوصياته في الرجل موجود بخصوصياته عند المرأة. لا، نقول للرجل ما وسمي منيا، وللمرأة ما وأسمته الروايات الشريفة بالماء الأعظم. بل وجدت أكثر من ذلك، أن أكثر من رواية يقول السائل للإمام عليه السلام أن المرأة إذا أمنت، هذه الروايات موجودة عن المرأة. حتى وجدت بعض الروايات عن لسان المعصوم عليه السلام يعبر بهذا التعبير أن المرأة إذا أمنت. المشكلة ليس في إطلاق أن هذا الماء الذي يخرج منها مني أو ليس مني، الكلام أنه يخرج منها سائل ماء عند بلوغ هذه الشهوة أو لا يخرج. نعم يخرج، فنقول إذا خرج هذا الماء في يقظتها للمرأة أو في نومها فيجب عليها الغسل. فبناء عليه، على هذه المقدمة، نقول وموجب الجنابة شيئان: الأول الإنزال، يعني مطلقا سواء كان الإنزال من رجل أو من المرأة. تهين لعله، وإن كان البعض في بعض عباراته، يعني يوجد حتى هنا في الحاشية هذا: مع أننا نرى بالوجدان عدم وجود مني للمرأة كما ثبت ذلك علميا، هنا في الحاشية أكرم في الحاشية في الزبط كما ثبت ذلك علميا. على كل هو هذا الكلام، نحن لا نقول أن هو يريد أن يقول هكذا، أن الموضوع، أن الحكم تابع للموضوع، كأنه ذاك ابتدأ من هنا أن الحكم تابع للموضوع. فإذا كان الحكم انصب على موضوع اسمه المني فهذا ليس مني، واضح؟ هو شيء آخر، هذا قد يكون لك رواية ضعيفة، قد يكون لك عبارات أخرى. نعم، يوجد روايتان، السائل يقول إذا أمنت، ويوجد رواية في لسان المعصوم توحي بهذا المعنى إنها إذا أمنت. آتي لك بنفس الرواية التي عن لسان المعصوم عليه السلام. وإذا أحببت أن لا تنتظر إلى غد فراجع ما ذكره صاحب الجواهر في الجزء الثالث في الصفحات الأولى من الكتاب، حتى إذا أحببت في الدقة بصفحة تقريبا من 35 وما بعد، هناك ذكر الرواية التي ذكرها المعصوم أنه إذا أمنت المرأة. على كل
بس مولانا جمال أحوال، يعني أنه حتى لو لم يكن ذلك هو مني، ولكن طلب ذلك الشيء طلبه،
لا ما هو يريد، لا هو يريد أن يقول هكذا أنه إذا انصب الحكم الشرعي على موضوع، يعني الحرمة قالت يحرم الاستمناء، الاستمناء يعني طلب المني، فهذه ليس لها مني حتى
يعني
تطلبه.
كل ما دون الاستمناء يعني واحد مثلا،
لا القدر لا التفت، لا ليس
كلام، هذا حرام أيضا.
من قال؟ هذا يحتاج إلى دليل. عنده يحتاج إلى دليل. الأصل الحلية، الأصل في الأشياء أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فعلمنا أن الاستمناء طلب المني حرام، غيره يبقى تحت عموم الحلية، فبدك تجيب له دليل يثبت الحرمة. تبهت كيف انطلق؟ تبهت كيف انطلق؟
يعني
على كل انطلق من هنا هلا نقاش مش هو الموضع. لا بغض، لا لا يا سيدي، موضوعه مش هون، بس أنا عم أقول لك هو مثل بقوله أنا عم جاوب عنه نمط تفكيره بهذه الطريقة، وإلا الأجوبة تكاثرت وأجيب عن ذلك في محله. وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال للمني. شوف الإنزال للمني، هذا الإنزال للمني أو الإنزال بعبارة الشهيد الأول مطلقا سواء كان في الذكر أو في الأنثى. عندما أضاف الشهيد الثاني للمني قد يشكل علينا أن المرأة ليس لها مني، وقد أجبنا عن هذه المسألة، إما أنه لا خصوصية للمني، إما أنه لا، يوجد بعض الروايات عبرت بماذا أمنت وما شاكل. على كل قال والثاني غيبوبة الحشفة، يعني غيبوبة الحشفة ولو لم ينزل. وقع الكلام بين الفقهاء أن الروايات الشريفة ماذا قالت؟ قالت هكذا، أنه يجب على المكلف إذا أدخل في فرج امرأة أو غيرها كما سيأتي، يعني سواء كان في فرجها أم في دبرها أم في حيوان، فإذا دخل مقدار الحشفة فيجب عليه الغسل. الرواية الأولى تقول هكذا، قال عليه السلام قال سألت الرضا عليه السلام، صحيحة السند، عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ بعد واضح صبحكم الله بالخير شيخ محمد. فقال عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختان من الرجل بعد واضح هو ماذا؟ هو مقدار الحشفة، لأن القطع يكون من أسفل الحشفة. قال فقلت التقاء الختانين، السائل يقول يعني يحدد، قال التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة يا ابن رسول الله، غيبوبة الحشفة. فقال عليه السلام نعم. التفت. أما بالنسبة، سؤال جيد، أما بالنسبة إلى ختان الرجل فقد أسلفنا، أما بالنسبة إلى المرأة ما هو الختان من المرأة؟ وهل المرأة تختتن؟ ما رأيكم؟
جاي.
عندي ختنوها هلأ وين؟
زمان كانت مصر.
نعم. يوجد عندنا شيء في بعض المرويات، البعض قال أن هذه المرويات موجودة فقط عند أهل العامة، والبعض ادعى أنها تعم حتى أهل الخاصة. ما هي هذه المرويات؟ تحت عنوان ما يسمى يستحب خفض الجواري، الخفض ختان المرأة يعني خفضها. ما معنى خفضها؟ قيل في محله، التفت الآن، قيل في محله أن مكان خروج البول من المرأة، مكان خروج البول من المرأة فوقه، فوق هذا المكان، فوق هذا الثقب، فوق هذا الإحليل، يوجد قطعة من اللحم أشبه بعرف الديك. هذه القطعة من اللحم أشبه بعرف الديك، يؤخذ منها، يعني تقص، يؤخذ منها قليل، فهذا يسمى بخفض الجواري، فهذا يسمى بختان المرأة. هلا الإخوة البعض منهم أعزب فلا يستحسن التفصيل أكثر. على كل
إيه.
بتقلل الشهوة هذه. إذا شاءتك الله ما شاء الله شامل بالمرض.
البعض البعض قال أنه هذا من باب الحكمة لا من باب العلة الذي تفضل في السيد، أن هذا يقلل من شهوتها، وهذا مشهور عند أهل العامة كثيرا، يقلل من شهوتها ويحافظ أكثر على عفتها، ويكون مثلا أدعى في مسألة الحفاظ على حيائها ولقلة شهوتها ومشاكل. على كل من أحب، من أحب أن يراجع، فقد ذكر صاحب الجواهر أيضا في الجزء الثالث صفحة 38 هذا الكلام. أنا نقلت قسم من هذا الكلام ونسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط وغيره، قال والمراد، أقرأ لك عبارة صاحب الجواهر، قال والمراد بالتقاء الختانين الموجود في النص والفتوى. قال التحاذي، شوف العبارة، نحن عندما نقول التقاء الختانين يتبادر إلى الذهن المماسة، صح؟ التقى الشيئان يعني مس أحدهما الآخر. يريد أن يوضح في الجواهر، وهذا هو الحق والله العالم، أنه ليس المراد من التقاء الختانين في الروايات كما سيظهر لنا إذا التقى الختانان، إذا التقى يتبادر إلى ذهنك أنه ماذا حصلت مماسة. يريد أن يدفع هذا المتبادر البدوي إلى ذهنك، فقال المراد بالتقاء الختانين تحاذي محل القطع من الرجل والامرأة، محل القطع منهما تحاذي. ما معنى التحاذي؟ يعني أن يصبح الأول محاذي للثاني، يعني ليس مرتفع عنه ولا أخفض منه، محاذي يعني مساوي من حيث واضح ما هو المراد التحاذي. يعني مثلا هذا هو مثلا موضع ختان المرأة، وهذا موضع ختان الذكر، موضع ختان الرجل. نقول إذا كان هذا أعلى فلا يسمى تحاذي، إذا كان أخفض لا يسمى تحاذي. التحاذي ما هو؟ هو المساواة بهذه الطريقة. قال ولا تحصل المساواة بينهما إلا ماذا؟ بعد غيبوبة الحشفة في فرج المرأة. ولا يتوهم أحد أن بغيبوبة الحشفة يحصل التماس مع الختان الآخر، لا، بل يحصل التحاذي مع الختان الآخر. واضح التفصيل؟ فلذا قال قال التحاذي محل القطع من الرجل والامرأة. شفت العبارة؟ كما صرح في المبسوط شيخ الطوسي، وفي المعتبر محقق الحلي، وفي المنتهى العلامة، وفي الذكرى الشهيد الأول. قال شلطف الآن، قال لتعذر إرادة الالتقاء بمعنى المماسة، تعذر، لتعذر إرادة الالتقاء بمعنى المماسة، مماسة أحدهما للآخر. لأنه هذا متعذر، ليش متعذر؟ لأنه يوجد هناك ماذا؟ مسافة ومساحة بينهما، لأن ثقب الفرج فوقه ثقب البول، فوق ثقب البول محل الختان من المرأة. شوف قديش المسافة، فكيف يلتقي ختان يعني غيبوبة الحشفة مع الختان الأعلى؟ لا، بل المراد من الالتقاء هو المحاذاة. واضح ليش ذهبوا إلى المحاذاة؟ لأنه متعذر. نعم، قال في آخر الفقرة، راجع في العبارة، قال ممكن إذا لم تختتن المرأة أن يلتقيا بمعنى المماسة، لأنه يبقى فيه شيء من الارتفاع، فيمكن أن مثلا يمس ذكر الرجل. على كل هلا بهذا المقدار أعتقد يكفي. قال
حتى هو مولانا لما قال الالتقاء الختانين،
نعم،
وكأنه عم بيستعمل عبارة مختلفة يعني عشان ما يقول الجملة الأساسية.
نعم، ممكن. جيد. قال والثاني هو غيبوبة الحشفة، ثم قال وما في حكمها كقدرها من مقطوعها. هنا لابد أن نقف، هنا لابد أن نقف. التفت، عندنا بالأصل عموم، وثم أتى كثير من الروايات تحت عنوان الخصوص، أو فقل مطلق ومقيد. المطلق يقول هكذا، المطلق يقول أنه إذا، شوف، إذا أدخل الرجل في الامرأة فيجب عليه الغسل، إذا مس الرجل الامرأة، المس بمعنى الإدخال، فيجب عليه الغسل. هذا مطلق، يعني مسمى الدخول يوجب الغسل بمقتضى هذا الإطلاق، صح أم لا؟ مش هيك بنفهم؟ أنه إذا أدخل يعني مجرد أن حصل عرفا الدخول العرفي فماذا؟ فيجب الغسل. هذا مطلق. ثم أتت الروايات التي توضح وتقيد هذا العام لتقول ليس مطلق إدخال يكفي، بل لا بد التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة. قال نعم. فماذا؟ فقيد مسمى الإدخال بماذا؟ الموجب للغسل؟ لا، ليس المسمى بإدخال غيبوبة الحشفة. نقول، التفت الآن، نقول إن فهمنا، شوف كيف يفوت على البحث من هذا الباب، نقول إن فهمنا أنه يوجد موضوعية للحشفة بما هي هي، موضوعية للحشفة بما هي هي، فنقول مقطوع الحشفة لا يلحقه الحكم. لماذا؟ لأنه يكون بالنسبة له سالبة بانتفاء الموضوع. أكرر، نقول إن فهمنا من الخاص من المقيد أن الموضوعية للحشفة بما هي هي فيشترط أن تكون موجودة وتغيب في الفرج حتى يوجب الغسل على الداخل والمدخول، على الفاعل والمفعول، فنقول فمقطوع الحشفة يبقى تحت العام. فبمجرد ومسمى إدخال ما تبقى من ذكره فيوجب غسلا له أم لا؟ يوجب غسل له. وهذا ما التزم به بعض المعاصرين. لاحظ كلمات السيد السيستاني وغيره، هنا ماذا قال؟ مقطوع الحشفة لابد حتى نوجب عليه الغسل أن يدخل من الباقي مقدار الحشفة. يعني بعبارة أخرى، إذا كانت الحشفة مثلا 2 سنتي فلا بد من الباقي أن يدخل أيضا 2 سنتي. هذا على كلام من؟ الشهيد الأول والشهيد الثاني. أما على كلام من فهم الموضوعية للحشفة فقال مقطوع الحشفة لا يشمله الخاص حتى نقول لابد من إدخال 2 سنتي، فيبقى تحت العام. فبمجرد الإدخال، يعني مسمى الإدخال من مقطوع الحشفة، فنوجب عليه الغسل. هذه فقاهة عند البعض، هذه بدها فقاهة، هذه مش أخ حيالله بتيجي. شوف الفرق بينهما. لماذا أفتى البعض أن مقطوع الحشفة يكفي المسمى فيوجب الغسل، ومنهم من فهم أن مقطوع الحشفة فماذا تفرض كأن له حشفة ولا بد من إدخال المقدار، وهذه بترتب عليها حكم شرعي واضح. الفرق بينهما فلتفت. لذلك قال مذهب الثاني كثير من المعاصرين، لاحظوا رجعوا الرسائل العملية، يجبون يجمعوهم لا بأس، أن بعض المعاصرين قدر متيقن ذهب إلى أن مقطوع الحشفة فيكفي المسمى، يعني مسمى الإدخال. قال غيبوبة الحشفة، شوف سؤال، وما في حكمها، كيف يعني قدرها من مقطوعها، يعني لابد من إدخال القدر الحشفة، ففهم أنه ليس يوجد موضوعية. الشهيد الثاني لغى موضوعية الحشفة في الرواية، بل فهم أن الحشفة كأنها ماذا؟ كانت مصداق ومثال لهذه 2 سنتي.
قد يكون فهمها من مسألة المخرج، هناك لا يذكر الختانان أو لا يسمح المخالفة بين الختانين، ولكن يعني كأنه مثال يضربه الإمام عليه السلام.
أخب إذا كان كذلك،
ليس موضوع الحشفة.
أخب إذا كان كذلك فالمفروض أنه لا يشترط إدخاله هناك، لأنه لا يوجد ختان آخر. يعني إذا أراد أن يدخل في الدبر وأدخل ما دون الحشفة، فمن المفترض على هذا الكلام أن لا نوجب الغسل، والحال أنه ماذا؟ هذا الكلام أنه لا يلتق، لأنه لم يلتقي الختانان. الآن سوف أن نقول أنه إذا أدخل، هذا سؤال جيد، نقول إذا أدخل في الدبر بأقل من مقدار الحشفة، هل هذا يوجب غسلا؟ على كلامه أنه لا لا يجب غسل. نعم من التزم أن المسمى يكفي في المقام فيجب عليه، فهذه الثمرة العملية في هذا المقام، أن طارة نقول بمجرد الإدخال يجب الغسل، طارة نقول بمجرد الخل لا يجب إلا إذا كان بالمقدار، وهذا يختلف باختلاف وجودها وعدمها. إذا كانت موجودة فلابد من إدخالها بمقتضى الرواية، إذا لم تكن موجودة فيأتي الخلاف، أنه منهم من قال لابد من قدرها ومنهم من قال أنه يكفي المسمى في المقام. شوف سؤال الآن، قال قبلا أو دبرا من آدمي وغيره، يعني سواء هذا الرجل المكلف أدخل في إنسان في آدمي، يعني سواء أدخل في رجل أم أدخل في امرأة، وإن كان البعض توقف هنا، يعني عم بضطر وسع شوي لأنه قد تقرأ ببعض الكلمات تقول والله الشيخ ما جاب سيرة كذا. أما في فرج الامرأة ودبر الامرأة فقد ورد الدليل في ذلك. شوف شو قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها يعني من دبرها، فقال عليه السلام هو أحد المأتيين فيه الغسل، يعني حتى الإدخال من الخلف فيه الغسل. قال البعض أن هذا يعني وجوب الغسل بالإدخال من الأمام أو من الخلف هذا في الإمرأة، ولكن عطونا دليل أنه إذا أدخل الرجل أو لاط الرجل بالرجل هذا يوجب الغسل. وهناك كلام طويل بينهم، إذا أحببت أن تراجع فراجع في كلماتهم، إلا أن هنا عمم الحكم، قال من آدمي يعني أدخل الرجل بالمرأة، أدخل الرجل بالخنثى، أدخل الرجل بالرجل، ومن غير آدمي أدخل الرجل بالبهيمة، لا إشكال في أنه يجب فيه الغسل، حيا وميتا، فاعلا ومفعولا. طبعا فاعلا ومفعولا إذا كان المفعول به ماذا؟ إذا كان آدمي، أما إذا كان دابة فنوجب على الدابة الغسل. على كل أنزل الماء أو لم ينزل، جيد، أنزل الماء أو لم ينزل، جيد. قال ومتى، منوسع ولا نكتفي بهذا المقدار؟ نكتفي لعله إن شاء الله تعالى قبل أو بعد الدرس نتكلم بشيء، لأنه قد يقال في المقام
قبل أو بعد الدرس.
إيه ما هو المشكلة، أنا بخاف صح صح نعم صح، ما هو المشكلة أخاف أن يكون على حساب الدرس، هذه المشكلة، أن يكون على حساب المتن، يعني أنه بعش فيها نمشي بالمتن، وإلا خصوصا في هذه المطالب مطالب فيها خلافات كثيرة، فإذا أردنا أن نستجمع الخلافات ونطرح احتمالات في العبارة فقد نأخذ سطر واحد، يعني على المستوى العلمي أنت تستفيد قطعا معلومات، وخصوصا إذا في تنقير بالعبارة، أما على المستوى أنه نمشي بالعبارة وبعدين بآخر الفصل بيسألون أنه ليش ما خلصتوا الكتاب،
أي مشكلة حدثت شخصية كنهوية فطرر أنه تتفرحوا فيه وكذا أو طلاب البعض لا في الجنة على أول لا بيخزر أصلا على الكرسي فقط الأول في هذه
المصلحة أو أنه لا نحكي إن شاء الله بنحكي خلص بوعدك الخير، لأنه نحن علينا 4 دروس في الذمة في موضوع الزيارة، وهذا اتفقنا عليه قبل الزيارة أنه ما نشمر عن ساعد الجد ونشوف نعوضهم، هلأ بتساعدونا على هذا الموضوع. هلأ الخميس في قدر متيقن، هلأ الخميس قداش بنيخد حصة ونص مشان نحاول نخلصهم بسرعة قبل نهاية الفصل، هذا أنتوا همتكم يعني، ومن لم يستطع لظرف أو لآخر فساعده الله، يعني بده يتابع بالتسجيل عشان يمشي معنا يعني يواكب معنا المطالب. قال ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة، يعني إذا حصلت الجنابة إما بنزول المني أو بإدخال مقدار الحشفة، وإن لم ينزل المني يحرم على الجنب أمور، ليدي موجودة محرمات الجنابة محرمات الحائض ومشاكل موجودة بالرسالة. بدأ الآن الشارح المصنف الماتن والشارح ببيان ما يحرم على الجنب، يعني إذا كان متلبس بالحدث الأكبر ماذا يحرم عليه؟ بدأ قال فيحرم عليه قراءة العزائم. وقع الخلاف بين الفقهاء أنه يحرم عليه قراءة آية العزيمة يعني آية السجدة أو يحرم عليه قراءة السورة مطلقا ولو بعض أجزاء السورة بل بعض البسملة، ليس فقط البسملة بل بعض البسملة، بناء على أن البسملة جزء من السورة، لأنه هذا أيضا فيه خلاف، لأن البعض لا يلتزم أن البسملة جزء من السورة كبعض المعاصرين، لذلك لا يكتفى فيها في صلاة الآيات في تقطيعها، فلا بد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا إنا أنزلنا وما شاكل. فبناء عليه فنقول بناء على أن البسملة جزء من السورة، فبعض البسملة المقصود منها بعض السور الأربعة. شو هي السور العزائم الأربعة؟ جيد، بالترتيب سورة السجدة التي تسمى بألف لام التنزيل أو تسمى بسجدة لقمان. سورة السجدة لها عدة تسميات، فقد طارق بعض الكتب أنه سجدة لقمان. شو هي سجدة لقمان؟ سجدة لقمان يعني سورة السجدة، ألف لام التنزيل يعني سورة السجدة أو سورة السجدة، هذه السورة الأولى. ثم سورة حاميم السجدة التي هي فصلة، وصورة النجم وصورة العلاق. هذه الصور الأربعة يحرم على الجنب أن يقرأها، بل أن يقرأ بعضها، بل أن يقرأ بعض البسملة فيها تحت على الجنب، خلافا لما ذهب إليه البعض. لا، الذي يحرم عليه فقط ماذا؟ خصوص آية السجدة. ولكن التفت إذا أراد، يعني إذا أراد أن يجتنب المحرم البسملة لابد أن يكون قاصد فيها ماذا؟ إحدى الصور الأربع. مش مثلا قد يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقصد إحدى الصور الأربع، يريد أن يقرأ صورة الفلق مثلا أو الناس وما شاكل، لا أشكال في ذلك. فلذلك قال فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة، يعني البسملة بعض الصورة صرح بذلك. بعد قال وبعض البسملة إذا قصدها لأحدها، يعني لأحد الأربعة. هلا أنت شو؟ أنت فهمت رأي الماتن ورأي المصنف. تعال إلى الرواية، هل الرواية أو ماذا تستظهر من الرواية؟ هل تستظهر المراد من الرواية الصورة أو المراد من الرواية خصوص الآية؟ أنت شو تستظهر؟ حقرأ لك روايتين. الرواية الأولى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام الحائض والجنب، سئل الإمام فأجاب. السائل ماذا يقول؟ زرارة يقول للإمام الباقر عليه السلام قال الحائض والجنب هل يقرأان من القرآن شيئا؟ فبيقول له الإمام عليه السلام قال نعم ما شاء، يعني الحائض والجنب، ما شاء إلا السجدة، إلا السجدة، إلا السجدة يعني سورة التي تشتمل على السجدة، أو إلا السجدة يعني إلا آية السجدة. جاي. هذا الخبر الأول. خبر الثاني خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا السجدة، أيضا نفس الكلام ونفس الإمام عليه السلام إلا السجدة. هل تستظهر من إلا السجدة الصورة بأكملها أو إلا السجدة خصوص الآية؟ هون معركة فقهية، فانقسم إلى قسمين، منهم من ذهب خصوص الآية ومنهم من ذهب إلى الصورة بأكملها. على كل هذا بعد الفقه. واللبث في المساجد، اللبث يعني المكث، يعني البقاء ولو قليلا، هذا معنى المكث، وهذا فصلنا فيه في الرسالة العملية. يحرم على الجنوب ماذا؟ أن يلبث في المسجد مطلق، مسجد إلا
المسجدين،
إلا المسجدين يعني يجوز في المسجدين اللبن؟
لا
يحرم. نقول هكذا سياق هكذا، نقول يحرم على الجنب اللبث في المساجد، كل المساجد حتى المسجدين، ثم نقول ولكن يجوز له الاجتياز في غير المسجدين. هكتم مثل عبارة يجوز له أن يجتاز، يعني أن يدخل من باب ويخرج من آخر في غير المسجدين، يعني في المسجدين مسجد المكي والمسجد النبوي لا يجوز له حتى الاجتياز. ما هي الرواية؟ الرواية قال عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد، صحيح جميل لعله جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجنب يجلس في المساجد، قال لا ولكن يمر فيها، يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني منع المرور حتى في المسجدين. الآن يأتي هذا السؤال المشروع، طرحناه في الرسالة ونكرره الآن، قد يكون للمسجد باب واحد، فهل الدخول من هذا الباب ويمر بهذه الطريقة في المسجد، يعني بيبرم بهذه الطريقة في المسجد ثم يخرج من نفس الباب، هل هذا جائز ويعد اجتيازا أم لا؟ شو رأيكم؟ لأنه كثير من المساجد اليوم ما إلاش إلا باب واحد، هل قد يكون إلى باب تاني بس مش لإله وإلك، هذا للشخصيات بفوتوا بطريقة شايك شيخ محمد؟
اجتياز فين بيجوز
من باب لباب. فالمشكلة هذا الباب بيكون موجود بس عادة مغلق عشانها مش لإله وإلك، فلذلك فينا ندخل يا شيخ محمد من الباب ونخرج من نفس الباب ولكن بهذه الطريقة جيد. هذا عرفا لا يسمى اجتياز. قال يمر من المسجد، يعني أن يجعل المسجد معبرا، هذا الظاهر من الرواية، مر من المسجد يعني دخل وأطع من جهة تانية وظل مكفر أو اجتازة، هذا معنى اجتياز. أما إذا فات وعمل له برمي وظهر لا يسمى اجتازة من المسجد أو اجتازة المسجد،
يعني تقول لعل هو الاتصال من طريق إلى طريق آخر
بغض النظر، قد لا يتصل، قد لا يتصل، قد يكون هو اختار طريق طويلة، قد يكون اختار طريق، ولكن أن يقع هي العبارة اللي قلت أنا أول شيء، أن يقع المسجد معبرا له. لا لا لا، غير المسجدين، المسجدين لا يجوز حتى أن يعبر فيهما. قال واللبث في المساجد مطلقا، ليش مطلقا؟ يعني حتى المسجدين. ثم قال والجواز في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة، يعني هذا أيضا ماذا؟ يحرم، يعني الجواز في غيرهما لا يحرم، أما فيهما خاصة أيضا يحرم. شوف الآن حتى شوف الفقه، موضوع التعبد في الفقه، حجب لك خلى مولانا الفتوى وجب لك الرواية عليها، إنه لو تركنا العقل لحاله ما بيهتدي إلى هذا الحكم. شو هي العبارة؟ شوف ووضع شيء فيها، أن تضع شيء في المسجد محرم عليك، طيب تأخذ شيء من المسجد جائز، هذا العقل بيهتدي إلى، لو لم تأتي الرواية تقول شوف الرواية، شوف الرواية. صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا. بالله عليك لو ما هي الرواية موجودة وأمثالها العقل بيهتدي، أنه شو الفرق بين أنه توضع شيء وتأخذ شيء؟ تعبد محض. هلا لو ضلك تسألني عليكم السلام والرحمة، تسألني من هلا لا عبكرة ما هي النكتة، لك ما هي الحكمة، ما الفرق بينهما، أكثر شيء بعمل لك هيك. نحن مساكين أيتام بغيبة الإمام عليه السلام، ما بدي طلع لك النكتة، يعني شو الفرق بيناتهم؟ لا أكثر من ذلك، لا يجوز أن يضع شيء فيه حتى من الخارج، يعني تحمل الكباية من الخارج وزدتها من شباك الجامع وانت جنب ما بيجوز، انت ما فتش على الجامع بس حطيتها من الشباك ما بيجوز. هذا العقل بيقولها لو يوجد تعبد، لو لم يكن هناك تعبد يهتدي العقل الى ذلك. واضح التعبد في الفقه،
بس ما وضع شيء،
وضع شيء في المسجد يصدق عليها أنه وضع ووضع شيء في المسجد مطلقا، يعني حتى شوف العبارة لو طرحه من الخارج، طرحه شوف العبارة، قال وإن لم يستلزم الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج، طرحه يعني سقطه من برا، لو طرحه من الخارج أيضا لا يجوز.
بس يجوز بالإرسال مع غيره.
نعم، يعني بعبارة مختصرة الجنب لا يجوز له أن يلبث في المسجد مطلقا، ويجوز له الاجتياز إلا في المسجدين، عم نلخص، ولا يجوز له أن يضع لا من الداخل ولا من الخارج، ويجوز له مطلقا أن يأخذ شيء من المسجد، بفوت بياخذ المتاع، بياخذ له كرسي، بياخذ له شغله، بيظهر كرسي مش للوقف، تكون طبعا كرسته الشخصيه، ولا ما بيجوز يظهر شيء من وقف المسجد الى الخارج الا باذن ولي الواقف. قال وان لم يستلزم الوضع اللبث، شوف نشبه العباره وان لم يستلزم الوضع اللبث، لانه قد يتوهم انه قلنا لا يجوز الوضع لان عاده اذا اراد ان يضع يلبث ولو قليلا، فجاي عم بيقول لك لا، حتى لو هو ماشي، حتى لو ظل ماشي بحالة الاجتياز ما بيجوز. ليش نحن قلنا قبل شوي، التفت، ماذا قلنا قبل قليل؟ أن الاجتياز في غير المسجدين جائز أم لا؟ جائز. سؤال هو بدي يتزاكى، قال أنا وبحالة الاجتياز بوضع، فصدق عليه أنه وضع في حال الجنابة أو لا؟ وضع، فلا يجوز، مع أن أصل الاجتياز جائز، أما نفس الوضع غير جائز. شوف التفكيك واضح؟
نعم.
قال وإن لم يستلزم الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج لا يجوز، قال ويجوز الأخذ منها مطلقا، تدخل جنابة على المسجد تأخذ شيء وتظهر ما في إشكال، أما توضع شيء، صور واحد ناطرك جوا بدك تعطيه وبدك تأخذ، بتفوت فيك تعطيه بس ما فيك تاخذ، صح ولا بالعكس؟ بالعكس، فيك تاخذ بس ما فيك تعطيه. نعم،
مكس في الاخذ،
مكس، لا لا، ليش؟
هو ماشي
يعني. نعم هو ماشي، بيطلع لك الشيخ علي عرفان، مو بدك قلعة عقلية شيخ علي، هو أريد أن يأخذ شيء. هلأ أنا بحط لك مولانا، هو يحرم عليه اللبس، قلنا اللبس العرفي مو اللبس الدقة العقلية، هو هذه الكوب هنا أنا وعم بمشي حملته وكفات، في مشكلة؟ في مشكلة؟ لا، هذا متسامح فيه يا شيخ علي، هذا المقدار أجزاء مثل بقوله من الثانية، هذا مستلزم لماذا؟ للآخذ، وليست نيته اللبث وما شاكل.
قبل ما قلنا أنه إذا دخل شخص نتمس له باب واختر ثم خرج، هذا لا يجوز.
صحيح؟ قلنا هذا لا يسمى اجتياز عرفا. قال بتقلي والله فقيه من الفقهاء قال يجوز، نقول لك أنه ماذا إذا قلت هكذا؟ نقول لك صدق عنده أنه اجتياز. نحن والضابط الرواية، الرواية تقول يمر يجتاز، يعني أن يجعل المسجد معبر. هلأ بتقلي هذه عرفا صدق عند البعض منا، أشوف في النظرة العرفية ساعة إذن
الرواية الثانية في هذه المسألة.
نعم،
ولكن يساعدنا أنه هذا يجوز، لأنه هذا صحيح ابن السنان يقول عن جنب والحاض أن يتناولان في المسجد المتاع، متاع يكون فيه. شنو يعني نفهم أنه يعني يجوز مثلا الدخول والأخذ
ونخرج من نفس الباب؟ لا أشكال، لا أشكال، لأجل الأخذ مو للاجتياز. انتبه الشيخ محمد، أنا كنت في مقام الجواب للشيخ علي أنه هو يجتاز أخذه، الشيخ علي أشكل قال هذا قد يستلزم شيء من اللبث، قلت هذا متسامح فيه عرفا، الآن نقول لا يريد أن يجتاز، لا يريد أن يجتاز، دخل من الشباك، شو بدك من الباب، بدي أعقد لك يا أكثر، دخل من شباك المسجد أراد أن يأخذ شيء من المسجد، لا أشكال. لماذا؟ لأنه دخل ليتناول شيء، وقد ورد الترخيص في ذلك، ما في مشكلة حتى ولو لم يخرج من باب آخر، لأن هذا ماذا؟ تخصيص آخر، يعني حرمة اللبث في المسجد على الجنب ممنوع، دخول الجنب على المسجد ممنوع، ورد عنا استثناءات، واحد الاجتياز، اثنين الأخذ وإن لم يجتاز، وإن لم يجتاز أخذ، ما في إشكال، دخل أخذ وخرج، بتقول ما اجتاز، بقول لك الاجتياز دليل شيء آخر، الاجتياز لمن لم يرد أن يأخذ شيء من المسجد، الاجتياز جائز لمن لم يرد أن يتناول من المسجد. شخص يريد أن يتناول ولا يريد أن يجتاز، جائز؟ نعم جائز. بأي رواية؟ بمقتضى هذه الرواية. قال قال ومس خط المصحف، عندنا كم دقيقة ممكن أن نصل إلى المكروهات. يحرم على الجنب أن يمس المصحف، المصحف الشريف. أي مصحف الشريف؟ يعني من الخارج الآن هكذا؟ لا. قال وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها كالشدة والهمزة، وهذه مرت معنا بما لا مزيد عليه في الرسالة العملية. قال بجزء من بدنه تحله الحياة، يعني بالشعر في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. بأي جزء من بالظفر ما في إشكال، بأي جزء آخر تحله الحياة من بدنك وأنت على جنب لا يجوز أن تمثل القرآن. بعد ولا يجوز أن يمس اسم الله عز وجل مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ أحسنت، سواء كان في القرآن الكريم أم خارج القرآن الكريم، لأنه التفت الآن كما سيأتي في الرواية الشريفة، لأنه آنذاك والآن البعض كأنها العملة العراقية والله العالم الآن يوجد عليها بعض الآيات القرآنية وبعض أسماء الله عز وجل. سابقا الدرهم والدينار، إذا تذكروا ذكرنا الدرهم البغلي أو البغلي وما شاكل، قلنا لما السكة بالسكة الإسلامية وضرب حطوا ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. خب الله بعد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب أنت على جنوب فيك تكمش الدينار والدرهم وتمس اسم الله عز وجل؟ قال أو اسم الله عز وجل مطلقا، يعني سواء كان في القرآن أم خارج القرآن، أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام المقصود بالكتابة. اليوم الشيخ علي الآن مكتوب أمامي هكذا الشيخ علي سرور، وأنا على جنابه فيه مس اسم علي؟ نعم، لأن المقصود بالكتابة جنابه الشريف، ليس المقصود بالكتابة علي الإمام علي عليه السلام. هل تفت له؟ واضح إن شاء الله. هذا بشكل مختصر. قال واسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام. لذلك سألني بعضهم في يوم من الأيام إنه هذه القبور الموجودة في الحرم الشريف عند السيد المعصوم عليه السلام محمد عليه ندعس عليها، فالجواب هو الجواب أنه لا يوجب توهين وما شكل، لأن المقصود منها شخص المدفون لا نفس الإمام أو النبي عليه السلام. قال واسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام المقصود بالكتابة، بده يكون مقصود بالكتابة، ولو على درهم من هذا الكلام أو على دينار في المشهور، لأنه خلاف المشهور ماذا؟ لأنه بعض ذهب غير المشهور أنه ماذا؟ أنه إذا كان في القرآن فبها، إن لم يكن في القرآن فلا، حتى اسم الله عز وجل. البعض قال أن اسم الله إذا كان يسمى مصحف، يعني المقصود منها الله قرآني، هذا لا يجوز لأنه ورد الدليل الخاص القرآن، ولكن البعض طالب هيك. قال أيها المشهور عليك أن تثبت لي أنه لا يجوز أن تمس اسم الله واسم النبي والأمة عليه السلام في غير العنوان القرآني، حتى الآية القرآنية إذا كانت شاهد في هذا الكتاب ولم يقصد منها القرآنية في مسها ولا لا؟ ذاك الشخص عم بقول في مسها لأنه لم يقصد منها القرآنية، هذا خلاف المشهور. إن شاء الله عبكرة فصل أكثر. خلاف المشهور ماذا قال؟ كل من لم يقصد منه القرآنية جائز، لأن الرواية نهت عن ماذا؟ عن مس المصحف، يعني المقصود منه القرآنية، وكل شيء الآية أو اسم الله أو اسم النبي والأمة عليه السلام المقصود منه غير المصحف فجائز، لأن الدليل لا يشمله والأصل الحلية. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.